صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه الآية الكريمة تختص بالأذان. الأذان طبعا باللغة الإعلان، إعلان يعني إذا يرجون يخبرون عن شيء يعلمون، هذا يسمى أذان، لكن أصبح يطلق على التنبيه إلى الصلاة. وموضوع الأذان في واقع الأمر يعني إنما اعتمده الإسلام، اعتمد على أساس ما أكو وسيلة لجمع الناس إلا الأذان، باعتبار الناس يردون يحرصون على حضور أوقات الصلاة. لكن متباعدة منازلهم، بيوتهم متباعدة، فما اكو طريقة الا ان يرفع شعار يشعرهم بدخول وقت الصلاة. زين، الاذان سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. الاذان الواقع اخذ اهمية لان طريق الى الصلاة، الأذان أخذ أهمية الواقع لأنه طريق إلى الصلاة، ولأهمية الصلاة الطريق إلى المهم مهم. ولهذا الله عز وجل أنزل سورة الأذان على نبيه على لسان جبرائيل، يعني علمهم الطريقة إذا أرادوا يصلون قبل أن يصلون شلون. نعم، يعني نفس الصورة، كم مرة يقول الله هو أكبر، كم مرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هالصورة صورة الأذان نزل بها جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله أخبره بها. هاي عند الإمامية. ها، عد غير الإمامية من فرق المسلمين أكو عدهم روايتين. رواية تقول أن بلال مؤذن النبي رضوان الله عليه، بلال هو في عالم الرؤيا، شاف في عالم الرؤيا واحد يلقنه يقول له إذا تردون تصلون قبل أن ما تصلون، يعني تحاولون تجمعون الناس استعمل هالأسلوب هذا، أذن فإذا أذنت الناس يشعرون بدخول وقت الصلاة ويجون، وصورة الأذان هكذا ذكر لك. وأكلا رواية أخرى تقول عبد الله بن زيد في عالم الرؤيا شاف كأن واحدا يلقنه صورة الأذان. هسه في واقع الأمر أن الاعتماد على حكم شرعي، الاعتماد على حكم شرعي من طيب مشكلة، يعني ما الى دليل شند هذا المعنى. يعني انا الان لو في عالم الرؤيا ارى رؤيا، هل يجب علي ان اتعبد بهذه الرؤيا؟ مثلا لو لقيت لي واحد في عالم الرؤيا يقول لي روح اذهب الى الحج، زين، فانا شنو يجب علي اطاعته لانه في عالم الرؤيا شفته؟ طبعا لا، لانه الرؤيا، الرؤيا هي الرؤيا شنو؟ ما طول احنا مرينا شوية بالموضوع، كأنه الرؤيا عندنا جزء من الرؤيا يعتبر الرؤيا الصادقة. يعني هي الرؤيا عندنا اقسام، قسم من اقسام الرؤيا اللي يسموها تعويض. شلون يعني تعويض؟ يعني انا افرض في عالم اليقظة اكو عندي قضايا ما اقدر اسويها، واحد قوي يعتدي علي، ما اقدر ارد الاعتداء عن نفسي لانه هو اقوى من عندي، يصير عندي كبد، هذا الكبد يعني تقريبا يصل الى حد الانفجار، الى حد التفجر. فمن ينام الانسان من رحمة الله بعباده يصير شوية عنده تنفيس في عالم اللاشعور، يتصور نفسه اخذ حقه من هذا، يتصور نفسه مثلا ضربه او انتقم من عنده، يشوف رؤيا، الرؤيا تنفس عنه، هذا يعبروا عنه تنفيس عن الكبد. هذا قسم من اقسام الرؤيا. قسم من اقسام الرؤيا انطباع الصور بالذهن. يعني الان انا اي منظر من المناظر اشوفه تنطبع صورته بذهني، حتى اشوف لما اشوف احيانا شيء وانت ماشي قدام عينك تشوف حادثه قدام عينك تصير، هاي تبقى منطبعه بذهنك، احيانا في عالم الرؤيا تشوف عين نفس الحادثه، كانه اذا فلت شويه الانسان وقت النوم من رقابه العقل، من رقابه الوعي، باللاوعي عندما ينام يشوف هاي الصوره اللي شافها في عالم الواقع يشوفها في عالم الرؤيا. هاي اثنين، ثلاثة أقول نسميها أضغاث أحلام، يعني يشوف الإنسان في الرؤيا ما إلها أول ولا إلها آخر، مو مترابطة، ماكو جزء مرتبط بجزء، في الرؤيا يعني هوشة، هاي نسميها أضغاث أحلام. أكو لا، رؤيا يراها الإنسان في عالم الرؤيا وتتحقق في عالم الواقع، موجودة هاي الرؤيا الصادقة. هذه تعبر عنها الرواية بأنها جزء من أجزاء، نعم، من الحكمة أو من النبوة، زين، يعني هاي الرؤية الصادقة اللي تجيك فلق الصبح مثل ما يقولون. فالرؤية مع ذلك هاي الرؤية الصادقة الشارع ما تعبدني باتباعها، يعني ما عندنا دليل على أن الرؤية التي يراها الإنسان يجب عليه أن يعمل بمضمونها، ماكو شيء من هذا ابدا، لانه اذا صار البناء كل واحد يشوف رؤيا لازم يطبقون رؤياه. انا اتذكر مر احد الخلفاء العباسيين لو لجم واحد امسك بزمام فرسه قال له اني رايت، لئن رايتك سالكا هذا الطريق، اني رايت لئن رأيتك سالكا هذا الطريق مسلما أمري لتصليان على النبي محمد ولتملأن درائما حجري. قال أنا في عالم الرؤيا شفت، قال هل رؤياك مو رؤية إبراهيم الخليل حتى نتعبد بها؟ نعم، انت شفت أنا أملأ دراهم حجرك، منو قال لك أنا يجب علي أن أتبع رؤياك؟ على كل تبسم معه وأعطاه. موضع الشاهد ان كون الانسان يشوف رؤية، اذا شاف رؤية معناه يتعبد بها، ما عندنا دليل شرعي ينهض بهذا المعنى، وخصوصا ان موضوع الرؤية قلت لك يعني ما من حصر بمصدر واحد، الرؤية لها مصادر متعددة، اذكر واحد طب على المهدي العباسي دخل على المهدي العباسي قال له انت تعيش 30 سنة بعد. قال له شنو دليلك على هذا؟ قال له دليلي انا عندي مصدر من مصادر العلم يخبرني انك تعيش 30 سنة. والدليل على ذلك سترى في عالم الرؤيا شخص يقول لك انك ستعيش 30 سنة. وطلع لما طلع لحاجة واحد قال تعال منين لك هذا؟ قال له انا هاي حطيتها بذهنه راح يبقى يفكر بيها هذا واكد لك راح ينام ويراها في عالم الرؤيا. ولا انا لا شايف رؤيا ولا احلف بالله اني ما رأيت شيء. وبالفعل ثاني يوم اجى بمجرد ان نظر اليه المهدي تبسم قال لها رأيت صدق قولي. المسألة هاي وضعها لما وضعها في ذهنه بقيت مرتشمة وظل يفكر بها رآها في عالم الرؤيا. هسه سواء صح ما يروى او ما صح المهم ان مصادر الرؤيا مو مصدر شرعي نقدر نعتمد عليه. واحد يشوف له رؤيا وفي عالم الرؤيا يصبح حكم شرعي هاي مشكلة ما يقبل هذا بحال من الاحوال. نعم صورة الاذان نزل به جبرائيل. يعني افرض ان الاذان في واقع الامر مو واجب لان خلي ما اقول مرينا بالموضوع. الاذان عندنا وعند الشوافع وعند الاحناف سنة مؤكدة جن. وعند الحنابل واجب كفائي مطلق وعند المالكية لا واجب كفائي بالامصار التي تقام بها الجمعة ومن تركه قتل عليه. يعني البلد اللي تقام به صلاة الجمعة خاصة فهو واجب كفائي بها البلد واذا تركوه يقاتلون عليه مع ان واجب كفائي جن. فمع ان الاذان سنة مؤكدة واللي يقول بوجوب وجوب كفائي لكن مو معناه ان الانسان يأخذه عن طريق او عن طريق لم يتعبدنا الشرع بالاخذ منه. ما يمكن ناخذ عن طريق رؤيا. هبط به جبرائيل وشرح الى النبي صلى الله عليه واله لان الاذان من الدين والدين من الامور التوقيفيه اللي يجي بها نص من الشارع. طيب اذا عرفت هذا خلي نرجع للموضوع من بعد هالمقدمة. ها اكو نقطة هنا يثيروها الفقهاء. هاي النقطة ان الاذان اذا مؤذن صبي مميز مو كبير اول هم يشترطون ان يكون ذكر مسلم عاقل. نعم فاذا واحد صبي مميز يصح اذانه فرق يصح اذانه. اما بالنسبة للمرأة احنا عندنا عند الامامية المرأة يجوز ان تؤذن لنفسها ويجوز ان تؤذن الى جماعة النساء بشرط ان لا يسمع صوتها الرجال. والا عند المذاهب الاسلامية الاخرى المؤذن لازم يكون ذكر وبالغ وعاقل. زين هذا يؤذن باللغة العربية يجوز الى ان يؤذن بغير اللغة العربية. تقريبا اجماع المذاهب ما عدا الحنابل ان المؤذن العربي ما يشغله ان يؤذن بغير اللغة العربية. زين باستثناء الحنابل. الحنابل يقولون لا يجوز مطلقا باي لغة. نبالي شوي حبيت اعطيك هالفكرة المقدمة. خلي نرجع الان الى الاذان. الاذان مثل ما قلت لك انما اكتسب اهميته لان به دعوة الى الله. شلون يعني به دعوة الى الله؟ لان هذا المؤذن لما يصيح حي على الفلاح والشكل حي على الصلاة. الصلاة اللي يدعو الها والفلاح اللي يدعو الى زين وحي على خير العمل اللي كان يؤذن بها الامام زين العابدين سلام الله عليه. وهو الاذان الاول كما يعبرون عنه. وعندنا روايات عن المذاهب الاسلامية كلها تقول انه كان بالاذان حي على خير العمل. وانا ذكرت يعني المصادر المذاهب الاسلامية في كتاب هوية التشيع، ذكرت في ان هالمقطع يروون بانه كان ايام رسول الله يؤذن بحي على خير العمل، موجود والمصادر موجودة. زين، في هذا الاذان بدعوة لمن؟ دعوة الى الصلاة، دعوة الى الله عز وجل، لان المؤذن يصيح للناس يجمعهم على ماذا؟ يجمعهم على قراءة القرآن، يجمعهم على الدخول الى المحراب والخشوع بين يدي الله، يعني جاي يدعوهم الى مأدبة السماء، جاي يدعوهم الى استلهام الخير. لان الصلاة، انا لما احضر الصلاة يعني اكون في رحاب الله عز وجل، جاي استلهم منه الخير، جاي اقول له اهدنا الصراط المستقيم. انا جاي اذا المن الى عمل من صميم الدين، داعي الى الله. وقطعا اللي يدعو الى الله هذا جدير بان يلبى، جدير بان يحترم، جدير بان يكرم. يعني ارجوك احنا في تصرفاتنا اليومية اذا ندعى الى شخصية محترمة، شخصية من الشخصيات المحترمة، يجينا رسول يدعونا اليها، نوقر ونحترم ونلبيه ونضفي عليه أهمية، لأن هذا جاي من واحد مهم. أرجوك المرسول إن من الله عز وجل اللي هو داع إلى الله. لذلك القرآن الكريم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ينص معظم المفسرين على أن أول الدعاة إلى الله المؤذنون، هذا المؤذن أول الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن عندما يؤذن يضع بين يدي الناس فرصة، يشعرهم بوجود الفرصة للدخول إلى رحاب الله، فهو داعية إلى الله. زين، مقتضى القاعدة شنو؟ مقتضى القاعدة أن المؤذن يستشعر عظمة العمل الذي يقوم به، لأنه يجب أن يكون على ورع لما يعرف أن يمثل السماء وداعي إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله. والنبي صلى الله عليه وآله بالحديث النبوي الشريف يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. شنو معنى أطول الناس أعناق؟ يعني احنا لما في محاوراتنا اليومية لما واحد يكلم واحد يقول له والله فلان وفلان مثلا دولة من يمشون شايلين روشهم، يعني عندهم مجد، يعني عندهم ما يأهلهم يمشي رافع راسه. لما نقول يمشي رافع راسه يعني اكو عنده مكانة تأهل الى رفع الرأس، عنده مكانة من الكرامة تأهل لأن يمشي هو رافع الرأس. هذا مفاد الحديث، المؤذنون أطول الناس أعناقا، يعني يجتازون عرصات القيامة وهم رافعين رؤوسهم. غريب، شفت في التأويل لذكر واحد عادي يعني ابن أبي الحديث في شرح الناج يقول أن المؤذنون أطول الناس أعناق لأن ورد أن الناس يوم القيامة يغرقون بعرقهم الى ان العرق يلجمهم، يوصل الى افواههم العرق، فاللي عنده عنق طويل يتخلص من الغرق. تأويل عجيب غريب يعني. هذا اكو تمشك احيانا بظواهر الاحاديث، فرد مشكلة دول الواقع اللي يتمشكون بظواهر الاحاديث، يعني حتى ولو الحديث او الآية تصطدم اصطدام مباشر بآية اخرى او تصطدم اخرى بحكم العقل، ومع ذلك هو يتمسك بالظاهر. يقول يا اخي ما يصير انت التمسك بالظاهر، مو هذا تترتب عليه مشاكل. يعني انت لما تقول لي يد الله فوق ايديهم وتبشر الايد بالحاد بالجارحة، يعني معناه جسمت الله، ما يسعك انت تتمسك بالظاهر. لازم هنا تأول ان معنى يد الله يعني قوة الله. زين، كذلك انت حديث من النوع المؤذنون اطول الناس اعناقا، يعني انهم اهل كرامة يمشون شايلين راسهم في عرصات القيامة ومعناه رب التطويل يخلص من الغرق. ثم وين اكو شي دموع؟ هل قد دموع تملأ عرصات القيامة؟ هي شكبرها عرصات القيامة؟ عرصات القيامة هي مو معلومة على هالارض هاي، لان القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. زين تبدل الارض غير الارض ليه؟ لان الحشر لازم يكون على ارض غير هذه، هاي الارض ما تتسع للناس. يعني اذا اراد الله عز وجل ان يحشر الخلائق ايش كثر عددهم الخلائق؟ يعني الان احنا عندنا اكو نظريات تقول ان الانسان وجد على سطح الكرة الارضية قبل 30 مليون سنة. زين كم جيل مروا على هالكرة الارضية من 30 مليون سنة الى الان؟ وش قد راح تعيش الكرة الارضية بعد هذا؟ طيب دول الناس اذا القرآن يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، اذا انحشروا دفعة واحدة وين يتسع لهم الارض؟ هاي تتسع لهم؟ طبعا ما تتسع لهم ابدا، فلا بد يكونون محشورين على كوكب اخر غير هذا الكوكب. زين ذاك الكوكب العريض الطويل، ذاك الكوكب اللي مشاحته بهالدرجة من الكبر، هيجي كوكب هذا يغرق بالدموع حتى توصل الدموع الى الان؟ هذا كلام ما يصير، هذا يعني ما مقبول. يعني فتغريب تمسك بظواهر اللفظ. زين نعود الى الآية الكريمة. اذا المؤذن ينبغي ان يكرم لان من الدعاة الى الله. اولا المفروض ان هذا اللي يمارس هالعمل ممارسة هالعمل تخليه للانسان على هدي على تقى على ورع. زين تجي تلقى مثلا واحد من عمال الامويين، هذا كان عامل وين؟ كان عامل بالكوفة، خالد بن عبد الله القشري. هذا مولانا صبح من الصبح مهدم المنائر كلها، مش اكو منائر بالكوفة مهدمها. السر شنو هو؟ السر امه مسيحية هذا، وسوالها كنيسة بالكوفة، بنالها كنيسة، وعنده تعصب ضد المساجد فهدمها. ليش هدمها للمنائر؟ بأي دعوة؟ قال هاي المنائر فضيحة. قالوا له ليش؟ قال لأن هذا المؤذن اللي يصعد على المنارة يطلع على أعراض الناس على النساء النائمات بالسطوح. قالوا له شنو الدليل؟ قال الدليل قول الشاعر ليتني بالمؤذنين صباحا انهم ينظرون من في السطوح فيشيرون او تشير اليهم بالهوى كل ذات دل مليح. يعني غريب يعني، وهي محترم المؤذنين هذا ها، وهي عندها ثقه بهم. اتامل لذول شو تنتظر من عنده يا اخي؟ هذا لما يكون يمثل الوليد بن عبد الملك مثلا، لما يمثل هيك واحد اللي كان يسوي له بركة من الخمر ويشبح بيها ويشرب الخمر الى ان تمتلئ بطنه، شو تتوقع من عنده؟ ومع ذلك مصيبة تمر بالتاريخ تلقى يعبر عنه امير المؤمنين. شلون بلا هذا؟ شلون مقاييس عجيبة غريبة والله. فالمقاييس يعني انت لما تطلع على هالمقاييس يقولك هذا امير المؤمنين، والمفروض الخلفاء مثلا امير المؤمنين يعني ها؟ يعني الخلافة الراشدة امير المؤمنين، وهذا امير المؤمنين اللي يغرق بالخمر الى ذقنه. على اية حال هاللون من المقاييس اللي ينبغي ان تنبذ بعيدا عن تاريخنا وعن فكرنا وعن حضارتنا. في واقع الامر هذول يعني اراء اكو عجيبة والله. وبعد اشد من هذا الفت نظرك الى اكثر، يعني افرض هذا اجى الى الحكم بالقوة، تيجي تلقى لك اكو مثلا شريحة من فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد انتزع الحكم بالقوة اخذ واصبح هو الحاكم تجب طاعته على المسلمين، بحيث اذا بات الانسان وليس له في عنقه بيعة يموت كافر. فيه. يعني واحد يجي من عرض الشارع من ابناء الشارع يأخذ الحكم بالقوة، هذا خلاص صار الطاعة واجبة على المسلمين، منين جاي الكلام؟ ما على اي حال اكو من هالنوع مشاكل كثيرة. فاعود الى الموضوع شوية، بعدت عن الموضوع. الداعي الى الله ينبغي ان ينعكس هذا المعنى على خلقه، على سيرته، على سلوكه. يجب ان يوقر ويحترم لانه من الدعاة الى الله عز وجل. الآية من بعد ما ذكرت الأذان قالت وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ليش اتخذوها هزوا ولعبا؟ من ذول هم؟ معروف أن اليهود كان إذا صعد المؤذن المسلم للأذان يتغامزون، يتضاحكون، يقولون هؤلاء همج لا يفهمون، يصيحون ها هالصياح هذا. واحد يعبر عنه بانه كالعير، ها ولست بواقف في الصبح كمثل العير او ادعو كمثل الحير حي على الفلاح. يقول هذا ينهق كما ينهق العير، عير يعني الحمار يا الله سمعين. يعني نفس الصورة هاي عند قريش ايضا وعند اليهود. تتصور انت لما صعد بلال رضوان الله عليه اذن اول اذان على سطح الكعبة، شنو اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة المكرمة صح البلال من بعد ما وخر الإمام علي الأصنام من على ظهر الكعبة ونظفها، صعد بلال على سطح الكعبة، أمره النبي أن يؤذن، كان جهير الصوت. وتعرف بلال في حالة نشوة، نشوة ظفر، وضع يديه في أذنيه وقام يكبر يصيح بأعلى صوته. قريش متحلقين حول الكعبة، واحد قال الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يشهد هذا المشهد، واحد قال ليتني مت ولا أسمع صوت هذا الحمار ينهق على ظهر الكعبة. كل واحد أعطى له كلمة. اجى الدور لأبي سفيان، أبو سفيان قال أنا لا أقول شيء، لان بس اقول شيء هاي الجدران تذهب تخبر محمد، انا لا اقول شيئا ابدا. المهم ان ذولا هكذا يعني جهلهم سيدينا خلال البحث، ذولا كانوا يعبرون عنا ان ينهق. ولست بواقف كالعير ادعو قبيل الصبح حي على الفلاح، عين نفس الصورة. هذا اللي يقول هذا يقول هذا. والمشركين ايضا هم واليهود كانوا في مضمار واحد من الهجأ والسخرية بالمؤذن الداعي الى الصلاة. وان كان الفت نظرك لنقطة، ترى انا اتهم كثير من عندهم بانهم مو عن جهل قسم منهم، قسم عن وعي، لان ذولا يردون يحطمون نفسية الفرد المسلم حتى لا يدنو الى مصادر دينه. لأن هذا لما يدنى إلى الصلاة، الصلاة في واقع الأمر أداة تهذيبية. أنا أكد لك الإنسان لما يصلي بوعي وبمعرفة، الصلاة عاصم إلى عن الأخطاء، الصلاة تبني صوغة صياغة. لكن هذول لما يشوفون المسلمين وإقبالهم على الصلاة يحاولون يبعدوهم عن دينهم، يهزؤون بهم، يشخرون بهم. ترى نفس الاسلوب اللي متبع الان، ترى اكو عندنا في بلدان المسلمين شرائح من الشباب اذا شافوا واحد يطب الى المسجد يريد يصلي يهزؤون به، يشخرون به. ان هذا عجيب، هذا رجعي. يعني الحمد لله شهاي فد بلدان هنا بعده الى الان على فطرتها الى حد ما بعده، لكن بعض البلدان اللي طبت فيها الافكار الثورية في واقع الامر ان محاولة لحطم روح الفرد المسلم عن الدنو الى مصادر دينه والى مصادر خلقه، فيهزؤون بي يشخرون بي. يعني بعضهم عن وعي مو عن جهل، لا هذا اشخر بي خلي احطم اعصابه اشعر بالنقص حتى لا يطلب للمسجد، مع ان المسجد مصدر من مصادر حضارتنا الضخمة. لأنا أكد لك إحنا مدينين بحضارتنا للمسجد. وتفضل خلي أضرب لك مثل، ارجع إلى الجامعات الآن وارجع إلى المساجد، جيب لي التنموذج من هالنماذج اللي عاشت في ظل الجامعات استطاع أن يترك آثار بقدر ما تركوا أبناء الجوامع. أكو جماعة تربية الجامع، شوف اشتركوا آثار علمية. ايش عندك كم واحد مثل ابن سينا؟ عندك كم واحد نعم مثل الملا صدرة مثلا؟ عندك كم واحد مثل الغزالي؟ عندك كم واحد من هالنمط في تاريخ المسلمين؟ نعم، هذا النمط اللي ترك بصمات على حضارتنا وفكرة. شوف مؤلفاتهم هذولا ابناء الجوامع، تعال الى العلامة الحلي شوف احسب مؤلفاته على ايام عمره، تعال الى الانماط اللي منها النوع من علماء المسلمين في مختلف المذاهب الاسلامية، شوف اثارهم في مختلف ابعاد المعرفة والفكر، اثار ضخمة. ما تلقى انت واحد ممن اخرجته الجامعات يستطيع ان يضارع هؤلاء بما تركوا من اثار، طبعا في حدود اختصاصهم. انا ما اكلفكم ان يكونوا فيزيائيين او كيميائيين، لان هاي علوم ما تبلورت الا مؤخرا، بس اريد اقول ان المسجد لعب دورا ضخما في تاريخنا وفي حضارتنا، واكد لك ان المسجد هو اللي خلق لنا القاعدة الصلبة. يعني ابن المسجد يموت دون وطنه، ما يبيع وطنه، لان المسجد يربي به حب الوطن، المسجد يربي به الانشداد الى تربته الى جذره، المسجد يربي عند الرقيب الذاتي. يعني انت اليوم لما تيجي تصلح المجتمع فما تحط لك على رأس كل واحد شرطي، تفضل الان مع تقدم المجتمع مع هالعلوم الضخمة اللي وصل الى المجتمع، لكن شايف انت يومية تلقى مأساة من المآسي منتشرة بالمجتمع، سببها شنو؟ سببها رقيب ذاتي ماكو، ماكو الرقيب الذاتي هو اللي يعدل سلوك الانسان. يعني الرقيب الذاتي منعك من ان تضر نفسك او تضر المجتمع، الرقيب الذاتي يخلق منك المواطن الذي يتعايش مع الاخرين، الرقيب الذاتي يخلق منك الانسان المثالي. اما القوة اللي تفرض عليك من الخارج ما تقدر تحكمك الا من الخارج، المسجد يلعب هالدور. ولذلك اذا اراد واحد يأذن او يدعو الى الله او الى الدخول الى المسجد يوقفوا له يحطمون اعصابه حتى لا ينهل منين؟ من هالمنبع. لانه اذا نهل من هالمنبع يا اخي انت الان تشوف اوروبا اكثر ما ترتعب لك من دول الاصوليين. نعم، لان عندنا دين، اللي ما عنده دين سهل هذا فريسه، لكن هذا اللي عنده دين تتأمل مع العلم. يعني احنا في واقع الامر صياغتنا تحتاج الى اعادة نظر في كثير من موارد الصياغة. يبقى دور المسجد هو الدور الفاعل في تاريخنا وحياتنا. زين، فذولا اذا نادى المنادي، اذا اذن المؤذن الى الصلاة اتخذوها هجوة. ولهذا هذا هو الدور اللي لعبوه المشركين. المشركين كانوا يخلون النبي يصلي، يجيبون تجارتهم وطبولهم ويشتهون كذول البسطاء، يضربون بالطبل ويعرضون التجارة. والقرآن يقول واذا رأوا لهوا او تجارة هذول رأسا مولانا بمجرد ان يشاهدون اللهو او يشاهدون التجارة يتركون النبي قائم، ينصرفون اليها ويتركون النبي قائم. واذا رأوا لهوا او تجارة انفضوا اليها وتركوك قائما. صور هذول في واقع الامر نفس الدور اللي يلعبون المتاخرين، يلعبون الدور اللي يلعبون المتقدمين. فالنبي صلى الله عليه واله كان يامر بلال بالاذان، واذان بلال يشد الناس وياتي النار. طبعا اللي يحمل وعي ما تأثر عليها الكلمة هاي، كلمة ان واحد يقول له انت متأخر او يقول له انت تدعو الى لا شيء، لا، هذا على ايمان، على ثقة ووعي من نفسه. انتقلت الآية الكريمة، قالت ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. العلة هنا، العلة ان ذول انما كانوا يهجؤون بالأذان وبالصلاة لأن معقوليتهم محدودة، ما يعرفون قيمة الصلاة في حياة الفرد، ولا يعرفون قيمة الأذان اللي اكتسبها من كونه دعاء إلى الله. يقول الجهل، ذول علتهم الجهل. والحقيقة هي هيك الحقيقة، يعني انا اكد لك ان احنا عندنا تقصير بالدعاية الى ديننا، لان الجاهل، الجاهل انا ما اقدر اجي لي الومه، يقول لي تفضل راويني دليني اشعرني، ها انتم ما دليتوا الناس على دينكم ولا حملتوا صور طيبة. يعني خلي اضرب لك مثل، تتصور تلفزيوناتنا الان او وسائل اعلامنا ايش كثر اكو بها ساعات مخصصة الى بناء الفرد بناء اخلاقي؟ ما عندنا. وطبعا اللي يبني الانسان بناء اخلاقي هو الدين. يعني شفني انا اقول انا مارد انقد مع احترامي لحملة الفكر وحملة الدعاء الى الاسلام، الداعين الى الاسلام، لكن مع الاسف يعني دا يرددون قضايا، قضايا اكل الدهر عليها وشربوا، يوميا تتكرر وسنويا تتكرر. يعني ما تلقى اكو محاولات جدية الى تغطية حاجات العصر. ها؟ ارجوك ندوة من اولها الى اخرها مثلا تتكرر كل سنة، ان اش كثر عدد الركعات مال التراويح يا اخي، مش ما تفرضها 20 او 8، اش ما حيريد لها انت كل سنة تعليك بيها رايح وجايب اورادها. يا اخي عندنا الف مشكلة تقعد عالجها، تعال عالج لي مشكلة الشباب، عالج لي مشكلة الاوضاع الاقتصادية اللي نعيش بها وهو اقتصاد كافر قائم على الربا، عالج لي قضايا الاسرة، شنو علاقة الولد بابوه، شنو علاقة الاب بابنه. هاي مشاكلنا اليومية جاي تتجدد، تتبرعن منها مشاكل احنا في مشيش الحاجة الى معالجتها. وانت تتصور ان التلفزيون اسكد هو مؤسسة فاعلة، يعني هذا صورة بي والصورة تلعب دورها اذا صار ملتزم وبمنهج يعالج مشاكلنا. اعتقد ان يلعب دور مهم في حياتنا، لان اداة تربوية ضخمة اذا توجه التوجيه صحيح. الناحية هذه مع الاسف يعني مقبلة عندنا، الجهل يلعب دوره. يعني يقدر واحد من الناس يقول انا والله ما سمعت مولانا ما ادري، لانه هو شو تصور كم واحد يجي للمسجد، اللي يجي للمسجد افراد قلائل، وش يسمع؟ يسمع مني ومنه برايي قضايا محدودة. بينما لو المسجد يلعب دور اوسع من هذا، يتعاون مع وسيلة الاعلام، يعني ما في المسجد من عطاء وما في وسيلة الاعلام من عطاء، يتضافر لبناء جيل، طبعا هذه العملية تعطي ثمار كبيرة جدا. اما اذا ردنا نعتب على الشباب، اكو كثير من الشباب يقول لك والله شيخنا انا ما اقدر اجي للمسجد، ما عندي عمل او الظروف تمنعني. تصور هذا لو اقدر اوصل للبيت، انت تدري ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يروح المعاطن الابل، نبالي شوية المعاطن الابل، يعني مو قاعد بالمسجد، لا، وين اكو جماعة من البدو من حتى من الجفات، يطب ما بياناتهم ويقعد يرشد هذا، يوجه هذا، يشير الى هذا، يرسل دعاته الى الامصار. المفروض يريد يوصل للحكم، يوصل للتوجيه. يعني هذا حتى ليس يقول انا ما ادري، ما عندكم دعاية انتم، ما عندكم فكرة ابدا. يعني بالخصوص احنا، يعني انا اقول لك الطائفة الامامية في واقع الامر تحتاج الى دعاية ضخمة. لان اكد لك احنا خلي المجاملة على حدة، ترى هسه احنا في نظر جملة كبيرة من المسلمين احنا كفرة. نبالك وزين قال اكون معك صريح شوية. ليه؟ لان عندنا قرآن غير هذا القرآن. هسه وين مضمون ما ادري. زين احنا عندنا ما ادري شنو، عندنا ما عندنا، عندنا عندنا احنا نجيب هذا واحد يقرأ الكتب، الكتب محاصرتنا حصار عجيب غريب. يعني انت لما تقرأ ومو كتب ناس عاديين، لا لا، كتب ما القمم، اكو قمم، يعني قمة من القمم. يقول دول يجوزون ان يتزوجون 18 مرة بوقت واحد، نعم، او 9 نساء بوقت واحد، لان يعني يصورون الاية هكذا، دول عندهم كذا، دول عندهم كذا، دول يفرغون. انا في امس الحاجة الى ان اشرح عقائدي، اشرح فكري عن طريق الكتاب، عن طريق الكلمة، عن طريق الاذاعة، عن طريق التلفزيون. وان كان احنا في صريح العبارة ايضا نشكو ان وسائل الاعلام ما تعطينا الحصة اللي نستحقها من ان نعم ننشر ارائنا وافكارنا. صريح العبارة يعني فئة المسلمين في واقع الامر يجب ان تتعارف. انا ااكد لك انت اذا تخلع عناوين الفقه وعناوين كتب العقائد، اذا تخلعها للعناوين وتقراها ما تفرق بين الكتاب الحنبلي والكتاب الامامي والكتاب الشافعي، لان كلها مصدرها واحد القران، مصدرها الاسلام الكتاب والسنه. لكن مع الاسف مع هالحقيقه هذه تلقى كل واحد من عندنا ماخذ عن الواحد الاخر صوره خطا. مكنوا المسلمين ان يتعرف بعضهم على بعض، مكنوهم ان يعرفون كل واحد يعرف عقائد الاخر. ارجوك انا لا تخلي عقبه بيني وبين اخي المسلم، قال لي لانه مثلا الحج كان هذا هدفه، الحج لما يجتمعون المسلمون بالكعبه هذا هدفه، هدفه ان يطلع المسلم على المسلم ويعرف شاكو عنده. تروح كثير من الشكوك، كثير من الاوهام، كثير من الافتراءات تتلاشى تذوب تندحر، يطلع الانسان على الواقع. اعود للموضوع، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. يقول الشباب دول استهزاءهم بكم لانه ما عارفيكم. والواقع من جهل شيئا، اللي يجهل شيء وما يعرفه ما يطيح حقه. واقعا ان الجهل من اكبر العلل على غمط الحقائق. فهذول ما يعقلون، ما عندهم عقل، لكن اذا صار عندهم عقل معقولية ووعي لا قطعا تتغير نظرياتهم. وفعلا فعلا بعد فترة قصيرة شفنا دول اللي كانوا يهزؤون بالاذان، واحد منهم يقول لما يقرأ قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله، يفتهم من السعي ان يركض، يقول انا اركض حتى يسقط ردائي عن منكبي حتى الحق على الصلاة. ليش؟ لان هذا عرض الى التوجيه، لما يعرض الى التوجيه طبعا يتغير وضعه. فالاذان والصلاة منبع من المنابع التي توصلنا الى السماء ونستلهم منها الخير. كان مؤذن المسلمين الاول منه هو بلال رضوان الله عليه، بلال الحبشي. هذا الرجل اولا الى في نفوس المسلمين مكانة كبيرة. ليش؟ لان بلال من المعذبين في ذات الله، بلال من الرواد الاوائل اللي طلعوا من محن لا تكاد توصف. نعم، كان ياخذ امية ابن خلف يعرض الى العذاب، يضرب بالسياط ويقول له قل اشهد ان اللات والعزى حق حتى يرتفع لحمه مع السياط، وهو يقول احد احد لم يلد ولم يولد. زين، فكان هذا الرجل غايب الصلابة، يعني عرض الى العذاب، عرض الى الاذى، وكان لصيق باهل البيت، يعني على طول هو في بيوت آل محمد هذا الرجل. زين، هو كان مؤذن النبي وحبيب الى نفوسهم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر بلال وين؟ إلى الشام. الشام دار الجهاد على حدود الروم، راح باعتبارها بلد جهاد، راح هناك وظل هناك إلى أن في سفرة من السفرات راجع وين؟ إلى المدينة. من بعد فترة رجع إلى المدينة، اتصل الخبر بالزهراء سلام الله عليها بأن بلال دخل المدينة. لما اتصل الخبر بأن بلال دخل المدينة أرسلت للبلال، أرسلت لي يا بلال لقد اشتقت إلى أيام أبي رسول الله، وأريد أسمع صوتك، أنا يعني ما يزال صوتك في أذاني إلى الآن، نبرة صوتك تملأ أذاني تملأ مسامعي، أريد تعيد لي صورة من أيام رسول الله، تصعد على المأذنة وتؤذن لعلي أستعيد بعض الذكريات اللي تشدني إلى تلك الأيام. قال بلال: فاطمة تطلب مني حبا وكرامة، الحسن والحسين يرغبون بهذا، حبا وكرامة. زين، خصوصا هو اللي جاب شنو؟ شاف رؤيا في عالم الرؤيا، شاف النبي يقول له جفوتنا، وطبعا يعرف جفا يعني شفيت اهنا وجفيت البيت كله. فبلال انعم بالقبول وصعد على المأذنة وشرع يؤذن. لما صاح الله اكبر دوت ارجاء المدينة وضجت يمينا وشمالا، صاحت فاطمة الزهراء لما سمعت صوته، قالت: لا شيء اكبر من الله. قال: اشهد ان لا اله الا الله. قالت: شهد بها دمي ولحمي وبشري. صاح: اشهد ان محمدا رسول الله. شهقت فاطمة شهقة، صاحت: أبا يا أبا، ذكرك على المنائر وجسمك بالمقابر. وسقطت إلى الأرض مغمى عليها. أقبل الناس يهرعون إلى بلال ينادون: يا بلال اقطع الاذان، ان ابنة رسول الله شكت ان تموت. ما كانت تمر عليها ساعة لا تحاول ان تستعيد بها ذكريات الرسول، تتطلب دواعي البكاء دواعي الشجاع، تأتي إلى قبر رسول الله، تجلس على القبر، تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها وهي تقول: ماذا على من جمع تربتها أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. قل للمغيب بن أطباقي لو كنت تسمع صرختي وبكائي، صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام، صرنا ليالي. يأتي أمير المؤمنين يأخذ بيدها يقيمها عن القبر برفق. أقول له: سيدي، لأنها وقعت على أبيها أقمتها برفق، ليتك ترى بناتها لما وقعنا على الحسين أقامتهن الشياط من على جسد جسد الحجاب أهمت لدى قضية من توديعه وطرا وقد أرى شوط شبر أن تودعه من الضرب ورمى نمتوني ومن البشاع ومات عيوني أنا عدها لولا يسمعوني أنعم جوابا. بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اننا نتوجه اليك ونتوسل اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اختم لنا بالعاقبة الحسنة. من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة.